الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واتبع ملتهم إلى يوم الدين، وسلم يا ربي تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأقوال والأفعال، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. مشاهدي الكرام، ونحن وإياكم نبحر في هذه الحلقات وفي هذا الموضوع الذي أرق عالمنا الإسلامي ونكأ جراحا فيه كثيرة، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا وإياكم الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر هذه الأمة، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لهذه الأمة فرجا ومخرجا، وأن يجعل هذه الأمة ممن سارت على نهج كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أيها المشاهدون الكرام، إخواني وأخواتي، لازلنا وإياكم في هذه الحلقات نتحدث وإياكم عن هذه الفتنة العظيمة، فتنة التكفير وفتنة الغلو وفتنة التفجير، وما جرت على الأمة من المآسي والبلايا. نحن وإياكم، نحن وأنتم على طريق خير مبارك نلتمس فيه قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم والفهم الصحيح من سلف هذه الأمة. أيها الأحبة في الله، يشاركنا ضيف عزيز هو ضيف هذه الحلقات على خطوات مباركات في طريق التصحيح، ضيفنا بارك الله فيه، الضيف المتجدد في كل حلقة، أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل السليماني، أحد علماء اليمن والقائم على دار الحديث بمأرب. مع مطلع هذا اللقاء أرحب به أجمل الترحيب، حياكم الله شيخ.
أحب الله بكم وحياكم
حياكم الله وبارك
فيكم جميعا خيرا.
أيها المشاهدون الكرام، في كل حلقة نقول لكم حبا ومودة ورغبة في النصح بيننا وبينكم. إيميل البرنامج يخرج بين الفينة والأخرى، فلا تبخلوا علينا بالنصيحة ولا تبخلوا علينا بالاستدراك والملاحظة، فنستغفر الله عز وجل من الزلل والخطأ، وندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. ضيفنا المبارك، نستهل هذه الحلقة بملاحظة يعني يلاحظها الحقيقة البعض وقد تلتبس على كثير من الناس. هناك أقوام يستدلون بأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تمنع وقوع هذه التفجيرات وهذه الفتنة، لكننا نلاحظ على الطرف الآخر أن القائلون والمناصرون لهذا الأمر يستدلون بنفس الآيات ويستدلون بنفس الأحاديث، فكيف يمكن التفريق بين هذا وهذا؟
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، لا شك أن فهم الأدلة فهما صحيحا يحتاج إلى مراعاة أمور، وإلا فمن الممكن أن يستدل أي إنسان بآية من كتاب الله عز وجل أو بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويضعه في غير موضعه. فلابد من مراعاة أمور، عندنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى صحة الدليل الذي يستدل به، وسأتكلم على المراد بالصحة. المرحلة الثانية صحة التأويل لهذا الدليل. المرحلة الثالثة الدقة أو الفهم الصحيح في التنزيل. إذن عندنا ثلاث مراحل، مسائل أو ثلاث مراحل لا بد أن نمر فيها مرورا صحيحا، فإذا أخطأنا في واحدة منهن أخطأنا في الاستدلال، ووقع الخطأ ووقع الاشتباه، وربما استدل الخصم وخصمه بدليل واحد وكل منهما يفهمه على معنى معين. أما صحة الدليل فالمراد بها أن تستدل بشيء هو من الأدلة التي اعتمدها العلماء. العلماء اعتمدوا أدلة يرجع إليها، إما كتاب الله وإما سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أي الثابت منها، وإما الإجماع، إجماع العلماء على ذلك، وإما القياس الجلي وهو أن تلحق مسكوتا عنه بمنصوص عليه لاشتراكهما في علة جلية واضحة. وهناك هذه أشياء الثلاثة الأولى متفق عليها، والرابع فيه خلاف بين أهل العلم والظاهرية أو أهل يعني أهل الأثر والمعاني وبين الظاهرية. وهناك بعد ذلك أدلة، موضع يعني كلام كثير بين أهل العلم، ليس هذا موضع تفصيلها الآن، المقبول منها والمردود. المهم لا بد أن يستدل الإنسان بدليل معتمد عند أهل العلم. فلو جاء إنسان مثلا واستدل بقول الرجال، نقول له هذا ليس دليلا في ذاته. لو أن إنسانا استدل بقول أميره في الجماعة أو عالم يثق فيه دون أن يذكر الأدلة من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول له أقوال الرجال يستدل لها قبل أن يستدل بها. أقوال الرجال قبل أن نستدل بها نحتاج إلى أن نستدل لها من الآيات والأحاديث والقواعد العلمية التي صار عليها أهل العلم، حتى نتأكد، حتى نثبت أن هذا القول من هذا الرجل صحيح في نفسه. إذن عندما يعني يكون هناك استدلال بشيء ليس بدليل أصلا، أو الاستدلال بدليل لكنه لا يصح سنده كحديث ضعيف أو منكر أو موضوع أو غير ذلك من أنواع الأحاديث الضعيفة، أو قصة مكذوبة، أو قصة يعني لا سند لها، كما يستدلون بعض القصص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إجازة، يعني أن الحاكم إذا يعني ما استقام فعدلوه بالسيف، عدلوه بالسيف، هذه القصص لا تثبت. فإما أن يكون الشيء ليس دليلا في ذاته، وإما أن يكون الشيء هو في الجملة دليل لكنه في هذا النوع بعينه أو هذا الموضع الذي استدل به ليس دليلا، أنه لم يستوفي بقية الشروط القبول عند أهل العلم. فهذه مرحلة في الحقيقة الخلاف فيها لا بد أنه يؤدي إلى يعني الخلاف في النتيجة، وربما تأتي أنت بدليل واحد وهو يعني ويكون فيه والعياذ يعني ويكون فيه تخبط في الاستدلال. شيخ الإسلام ابن تيمية، والحقيقة الاستدلال بأقوال الرجال وأقوال المنظرين في الجماعة وأقوال أمراء الجماعة وأقوال الموثوق بهم عند هؤلاء الشباب، تكاد تكون هذه المسألة أعظم من الاستدلال بالآية والحديث،
بل أحيانا قد يقدمون هذا القول على قول الله وقول رسوله.
نعم، وأنا أحب أن أقرأ كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذا المقام، وجعل أن هذا ليس منهج أهل الحق، إنما هذا منهج أهل البدع والضلال عندما تجعل أقوال الرجال مقدمة على الآية والحديث. يقول رحمة الله عليه: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
هذا الملاحظ،
يعني لا شخص يدعى إلى طريقته إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، غيره من الأشخاص يؤخذ من قوله ويرد، غيره من الأشخاص محكوم عليه وليس حاكما، غيره من الأشخاص يعرض على الميزان، فمنه المقبول ومنه المردود. ثم يقول رحمه الله: نعم، غير رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا ينصب لهم كلاما، أو ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي عليه غير كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو غير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة، غير كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وما أجمعت عليه الأمة. لا كلام مقبول مطلقا إلا آية محكمة أو حديث صحيح أو إجماع متيقن. ثم قال: بل هذه، الإشارة هنا إلى هذه الطريقة التي ينصب فيها أقوال غير الكتاب والسنة أو أشخاص غير النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذه من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة ويوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. ثم قال: فمن ابتدع أقوالا ليس لها أصل في القرآن وجعل من خالفها كافرا كان قوله شرا من قول الخوارج. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى في الجزء العشرين، كلامه هذا في الجزء العشرين. فليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما غير كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، يوالي ويعادي عليه ويمدح ويذم من أجله ويعني يحسن ويقبح من أجله إلى غير ذلك. هذا الأمر الأول. المسألة الثانية صحة التأويل، حتى لو فرضنا أن الدليل صحيح، مثلا الآية المحكمة ما تحتاج إلى نظر في الإسناد، القرآن نقل بنقل الكافة عن الكافة، لكن هل تأويلها كما يؤولها هذا الشخص؟ هل فهم منها السلف كما فهمه هو؟ هل فهم منها العلماء كما فهمه هو؟ نحن لابد أن نفهم بفهم السلف. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. والنبي ويقول الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. إذن لابد أن نؤمن بإيمان الصحابة، ولا بد أن نفهم بفهم الصحابة، ولا بد أن نفهم بفهم الأئمة والعلماء الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى نقلة لهذا الدين وحجة على العباد. لابد أن نفهم بفهمهم، وأعني بفهمهم إذا اجتمعوا، إذا أجمعوا على شيء لا يجوز مخالفتهم، أما إذا اختلفوا نرجح بين كلامهم كما مر بنا في بعض المجالس. فصحة التأويل لابد أن نفهم بفهمهم. أما أن الإنسان يؤول من عند نفسه ويترك قول سلف الأمة وقول العلماء الكبار ثم يفهم هو، فهذا يؤدي إلى فتنة كبيرة جدا. وإلا فكل واحد يستطيع أن يفهم من الآيات القرآنية ما يريد هو وإن كان عكس مراد الله عز وجل.
قد يقول البعض، أذلي الشيخ في هذه النقطة تحديدا، أن هؤلاء السلف الذين تتحدثون عنهم، هؤلاء العلماء، لم يتعرضوا للمحن والفتن التي نحن نتعرض لها الآن ويتعرض لها عالمنا الإسلام الآن. من هنا يبدأ يؤول، يقول هذا يسوغ لي أن يؤول الآن في هذه النوازل وفي هذه المحن التي لم يتعرض لها السلف من قبل. كيف نرد على
هذا؟ غير صحيح. السلف تعرضوا إلى محن عامة وخاصة ومع ذلك لم يغيروا منهجهم. فتنة القول بخلق القرآن، ثلاثة من أمراء بن العباس: المأمون والمعتصم والواثق، أكثر من 20 سنة والبلاد تحكم بهذا الحكم. والقول بخلق القرآن قد حكم علماء الأمة وأجمعوا على كفر هذا القول وكفر من قال به، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. يعني تقلد كفرهم، تقلد القول بكفر هذه الطائفة وبكفر من قال بذلك 50 في 10، أي
500 عالم
50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه عنهم. للكي ذكر ذلك في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة: بل قد حكاه قبله الطبراني. إذن هذه فتنة، وكانت فتنة عظيمة جدا، ومع ذلك سيرة العلماء لم تختلف، سارت على طريق وتيرة واحدة. القول لا يلزم منه، لا يلزم من تكفير القول تكفير القائل، لا يلزم من تكفير الفعل تكفير الفاعل، لا يلزم تكفير الاعتقاد تكفير المعتقد. نظروا بين، فرقوا بين العموم والمعين وبين النوع وبين الفرد وبين هذا وذاك. أيضا فتنة التتار التي يعني يما يذكرها المؤرخون، يعني يقول بعضهم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسا منسيا. فتنة ما قد حدث مثلها فتنة على الإسلام، فتنة التتار، ومع ذلك منهج العلماء واحد
وثابت
وطريقتهم واحدة. حصل فتن كثيرة مرت بها الأمة. فتنة الحجاج الذي ينتمي إلى الأمة وهو يعني ممن ينتمي إلى الإسلام وأحد يعني حكام المسلمين في بعض البلدان، فتنة ما يعني ما يوازيها فتنة في حكام المسلمين الذين فسقوا وفجروا، ومع ذلك طريقة العلماء واحدة، وجمهور أهل العلم والصحابة الذين عصروا زمانه في بيعته والسمع والطاعة له إلى غير ذلك معروفة، وإن كان هناك من خالف في ذلك، لكن في الجملة والجمهور على أنه مسلم وأنه يسمع له ويطاع في المعروف. فالقول حقيقة بأن هذا نحن الذين أدركنا هذه الفتنة ولم يدركها قبل غيرنا، هذا غير صحيح. فإن قالوا ما حصلت فتنة الحكم بغير ما أنزل الله وأصبحت دساتير مقننة ويعني منظمة إلا في هذا الزمان، نقول نعم شيوعها في هذا الزمان لم يحصل، شيوعها لم يحصل إلا في هذا الزمان، لكن كان في زمانهم أيضا هناك قبائل يحكمون بينهم بالأعراف والسواليف ويرون هذه شريعة متبعة فيهم، ويرون هذا شريعة متبعة فيهم، والعلماء أيضا فصلوا في أمرهم. وإذا يعني حكم على شيء من جنس الشيء سواء كثر أو قل الحكم واحد، الحكم واحد، لأن هذه شريعة صالحة لكل زمان ومكان. فعلى كل لا بد من صحة الدليل، أن يكون ثابتا بنفسه، أن يكون هذا الدليل مما يستدل به لا من الأشياء المردودة، كأن يأتي بحديث ضعيف أو يأتي بأقوال الرجال أو غير ذلك، هذا لا يستدل به. طيب، لا بد من المرحلة الثانية وهي صحة التأويل، لا بد من المرحلة الثانية وهي صحة التأويل، لأن الدليل وحده لا بد أن يفهم. فكيف نفهمه؟ نفهمه بفهم السلف الصالح. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لابد أن نفهمه بفهم خير القرون. ما نأتي نحن بفهم من عند أنفسنا، لا ننفصل عن أمتنا، لا نكون فرعا قطعة من شجرة. الفرع الذي يقطع من شجرة ييبس ويجف ويتخذ حطبا، حطبا منه النار ومنه الدخان، أما ما دام في الشجرة فهو حي ومورق ومثمر. فلا نفصل أنفسنا عن أمتنا، لا بد من الرجوع إلى فهم سلفنا. وعلى ذلك لو فتحنا الباب لكل أحد يفهم من القرآن والسنة بفهمه هو، حصلت بلايا ومصائب كبرى. يعني الخوارج لما فهموا من عند أنفسهم ولما رجعوا إلى فهم السلف كفروا الصحابة المبشرين بالجنة واستحلوا دماءهم. الفرق التي جاءت بعد ذلك من المرجئة والقدرية والجهمية والمعتزلة إلى غير ذلك من الفرق، لما استقلوا بفهمهم وعابوا طريقة الصحابة، لأن ما من فرقة أسعد الناس بمنهج الصحابة هم أهل السنة، وإلا الخوارج كفروهم، كيف يكونونهم أسعد الناس كيف هم أسعد الناس بمنهج الصحابة؟ هم يكفرونهم ويقتلونهم. المرجئة يرون إيمان الصحابة وإيمان أفسق الناس واحدا، يرونه واحد واحد، يرونه واحدا. هل في هذه الحالة يقال هؤلاء أسعد الناس بالصحابة؟ طيب، المعتزلة يرون أن الصحابة جهل في علم الأصول، هم الجهمية يرون أن الصحابة ما فهموا علم أصل الأصول، ويعنون بذلك النظر وعلم الكلام والجوهر والعرض. هل هؤلاء أسعد الناس بالصحابة؟ أبدا. الرافضة الذين كفروا الصحابة أو سبوهم ولعنوهم، هل هم أسعد الناس بالصحابة؟ أسعد طائفة بالصحابة هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة، هم المتبعون لهم، المعظمون لآثارهم، الذين يتردون عنهم ويذكرون مناقبهم ويسكتون عما شجر بينهم إلا فيما كان لابد منهم من بيان بعض المسائل لمن يعي ويفهم هذه المسائل إلى غير ذلك. فأسعد الناس بمنهج الصحابة الذين أمرنا باتباعهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، أسعد الناس بهذا هم الصحابة، هم أهل السنة والجماعة. إذن أهل السنة والجماعة هم الذين فهموا هذا. والفرق الأخرى منها من كفر الصحابة، منها من حارب الصحابة، منها من جعل إيمانهم وإيمان أفسق الناس سواء، منها من جعلهم جهلا بعلم يعني أصل الأصول، منها طائفة التضليل وطائفة التجهيل إلى غير ذلك. كلام طويل ليس هذا موضعه. الشاهد من هذا لابد أن نفهم بفهم الصحابة، وإلا حصل ابتلاء. الآن حتى على مستوى الأحزاب السياسية الموجودة في العالم الإسلامي اليوم، كل حزب ينتزع آية تناسب اسمه، حزب ينتزع آية تناسب اسمه ويذكر هذه الآية شعارا له، وهو في جهة أخرى والآية في جهة أخرى. تمر الآن على الباعة، على الباعة وأصحاب المحلات، ترى بعض الناس الذين يبيعون العصير والفواكه كذا يكتبون وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ومن أعجب ما يعني أخبرت في هذا، أصحاب صوالين الحلاقة يكتبون يعني كذا وجوه يومئذ ناعمة، يعني يقصدون بذلك حلق اللحية. هل هذه الآية هي في هذا الموضع؟ وإن كنت أرى أن حلق اللحية لا يجوز، إلا أننا أيضا أرى أن كثيرا ممن يحلقون اللحية عندهم من الخير والفضل وعندهم من الإيمان وعندهم من الشهامة والرجولة الشيء الكثير، لكن مع ذلك ننصحهم بأن يمتثلوا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بإلخاء اللحى. على كل حال لو فتحنا هذا الباب فكل يستدل من القرآن، حتى قال بعضهم دع المساجد للعباد تعمرها واعمد بنا حانت الخمار يسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا، وإنما قال ويل للمصلين. هذا منهج ويل للمصلين، هذه ويل للمصلين، وقطع الآية عن سباق عن نظم القرآن، أو قطع الحديث أو الجملة في الحديث عن سباقه وسياقه ولحاقه إلى غير ذلك. هذا منهج أهل البدع، هذا منهج أهل الضلال. وإلا نحن نأخذ الحديث بمجموعه ونجمع بين هذا الحديث وبقية أحاديث الباب حتى نعرف النهاية إيش الحكم الشرعي. فنقطة التأويل المسألة الثانية. الثالثة مسألة التنزيل. قد تفهم، قد تستدل بحديث صحيح، وقد يستدل وقد يفهم بالفهم الصحيح الذي فهمه الصحابة، لكن عندما تنزله على معين تخطئ، تخطئ في إنزالك هذا الحكم على المعين، لأن الفرق، لأن هناك فرقا بين الحكم على العموم والحكم على المعين. الحكم على المعين يحتاج إلى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، حكم على المعين يحتاج إلى أن يعرف رتبة المسائل التي أخطأ فيها، وهل هذه المسائل مسألة من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، والمسائل الظاهرة الجلية التي لا يتوقع أن يكون فيها جهل، كمن يسب الله أو يسب رسوله عليه الصلاة والسلام أو يسب الإسلام أو يسب يعني الشيء الذي لا يحمل إلا على التنقص. هذا بخلاف من يفعل شيئا يظنه قرب إلى الله، أو لبس عليه ويظن أن هذا فعلا في طريق الحق إلى غير ذلك. إذن هذه الأمور الثلاثة، صحة الدليل وصحة التأويل والدقة في التنزيل، هنا يحصل، يعني إذا حصل الخلل في واحدة فأكثر من هذا يحصل أنك تستدل بشيء وهو يستدل بشيء آخر، أو يستدل بدليل واحد وكل يفهمه بفهم، أنا أفهمه بفهم الأولين وأفهمه بفهم يعني الجماعة وفلسفتها وأدبياتها إلى غير ذلك. هذا والله أعلم.
بارك الله فيكم، نستأذنكم في هذا الفاصل.
تفضل الله يحفظكم.
مشاهدي الكرام، فاصل يسير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. مشاهدي الكرام، نستكمل وإياكم هذا الحوار الشيق مع شيخنا أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني، حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويسلمكم، شكرا.
شيخنا، قبل الإبحار الحقيقة في فصول الكتاب، إلا أننا نريد الحقيقة نصيحة للشباب، والشباب بإذن الله عز وجل أنهم يسمعون، وهم بإذن الله أهل الثقة، وهم عماد هذه الأمة بإذن الله عز وجل. فنحن نريد نصيحة لهؤلاء الشباب، خاصة في مخالفة العلماء الربانيين ومنهج السلف الصالح في هذه المسائل التي هي معلومة من الدين بالضرورة، فماذا تقول في هذا الأمر؟ بارك الله فيك.
أقول حفظكم الله، لا شك أن مجالسنا هذه سواء التي مضت أو التي ستأتي إن شاء الله تعالى هي كلها تدور حول نصيحة هؤلاء الشباب بطريقة أو بأخرى، لكن وكما تفضلت قبل الإبحار في فصول الكتاب، هناك نصيحة أحب أن أعجل بها، وهي أني أنصح هؤلاء الشباب بأن يسمعوا وأن يفتحوا آذانهم وأن يستعملوا عقولهم ويصغوا إلى قول من يعدونه مخالفا لهم، فربما يأتي المخالف بما لم يعرفه الموافق، وربما يسوق الله سبحانه وتعالى لهذا الشاب الخير على لسان من هو يكرهه، من هو يكرهه. فآتانا الله عقلا، آتانا الله فهما، فلا نعطل ذلك. وإذا كنا على عقيدة وفهم لا مانع أن نسمع من الآخرين، فلعل شيئا قد فاتنا نستدركه إذا كنا طلاب حق وإذا كنا باحثين عن الحق. أما إذا كنا كما يقال اعتقد ثم استدل، أو اعتقد ولا يريد بعد ذلك أن يفتح أذنه لشيء، فإني أنزه هؤلاء الشباب أن يتشبهوا بحال من قال لهم نبي الله صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. نعوذ بالله أن نكون أو أن يكونوا كذلك. فالناصح دع نيته بينه وبين ربه، ودع ما في نفسك عليه، ولكن اسمع كلامه. ولذلك ضرب أحد العلماء لذلك مثلا يعني حضراني الآن جيدا في قبول الحق حتى من الإنسان الذي يريد التشنيع عليك، فضلا عن الإنسان الذي يريد نصحك. قال: لو أن إنسانا يريد أن يدخل على أحد الملوك وكان في ذيل ثوبه أعزكم الله نجاسة وأعز الله السامعين والمشاهدين، فقام الحاجب الذي على الباب أو البواب ونادى: أيها الرجل، أيها الإنسان الذي لا يفهم، أيها الإنسان القبيح، أيها الإنسان النتن، غسل ثوبك، نظف نفسك. انظر بأي يعني صورة وبأي عبارات كلمه بها. فإذا قال هذا الرجل فنظر في ثوبه فوجد فعلا في ثوبه شيئا نجسا نتنا، فإذا قال هذا الإنسان ليس عنده نقد بناء، أو هذا الإنسان ما أراد إلا فضيحتي، أو هذا الإنسان عدو ما يأتي منه خير، لو قال هذا ودخل بثوبه هذا على الملك لربما تعرض لأمر لا يحبه أو أمر يسوءه. وأقل الأحوال أن الملك يتقزز منه ويكره حضور بين يديه، ربما يطرده أو لا يلبي له حاجته. ولو أنه قال: دع هذا المتكلم نيته بينه وبين ربه، وأما أنا أذهب وأغسل ثوبي وأنظف نفسي حتى لا ألقى إذا دخلت ما يسوءني، أو على الأقل أرجع بخفي حنين، لو أنه فعل هذا الأمر الثاني لكان عاقلا، ولو أخذ بالأمر الأول لكان أحمق. فأقول يعني بهذا المثال أستهل هذه النصيحة، أقول: لا عليكم من نية فلان أو فلان، ولا عليكم هل فلان يعني حبيب أو عدو، مع أننا ما نكن لإخواننا جميعا إلا الحب بقدر ما عندهم من الخير. نعم. لأن الحب عند أهل السنة يتبعض ويتجزأ، والرجل يحب ويبغض ويوصل ويهجر ويمدح ويذم بحسب ما فيه من خير وشر وسنة وبدعة ومعصية وطاعة. هذا منهج أهل السنة والجماعة، وهذا أمر نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الاتفاق والإجماع بين أهل السنة على هذا الكلام الذي قلته الآن.
أحسنت.
أمر متفق عليه، وبه فارقوا الخوارج والمرجئة. الخوارج عندهم مدح، عندهم ذم كامل بأي معصية كفر، والمرجئة عندهم مدح كامل مع وجود المعصية. وأهل السنة رأوا أن هذا وذاك يجتمعان في قلب رجل واحد فأحبوه لموجب المدح أو الحب وهو الطاعة، وكرهوه لموجب البغض وهي المعصية وهو المعصية. أقول: لابد لهم أن يفتحوا آذانهم وأسمعهم وأن يستعدوا لقبول أي كلمة حق من أي إنسان، ولا ينغلقوا على أنفسهم. ونضرب لذلك أمثلة: هذا غلام الأخدود، غلام أهل الأخدود، لما رأى دابة سدت الطريق أخذ حجره وقال: الآن أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر،
مع علمه بأن
في مع أنه لا أحد يقارن بين الراهب والساحر، الراهب على حق في ذلك الزمان، وأما الرهبان بعد ذلك لابد أن يكونوا مسلمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في النار أو أدخله الله النار، في صحيح مسلم هذا الحديث. الشاهد من هذا: لا يشك أحد في ذلك الزمان أن الراهب صاحب طاعة وصاحب عبادة، وأما الساحر صاحب ألاعيب وأمور ما أنزل الله بها من سلطان. ومع ذلك قد يكون هذا الراهب باجتهاده الشخصي يضل، إذا اتبعته يضلني، قد يكون لأنه ليس نبيا، هو شخص يجتهد وقد يخطئ، وقد يخطئ. فقال الآن أنظر، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فأبعد هذه الدابة عن الطريق وافتح للناس، أو يعني أبعد هذه الدابة ليفتح الطريق للناس، ورمى الدابة فانزاحت. فالإنسان لابد بين حين وآخر يعني يجعل نفسه وقتا للتفكير
والمراجعة،
لأن الإنسان ما هو معصوم، وشيخك ما هو معصوم، وجماعتك غير معصومة، إذا محتمل أن يكون الحق في غيرها. هذا أمر. أيضا أبو هريرة رضي الله عنه لما جاءه الشيطان في صورة إنسان يأخذ من تمر الصدقة وأمسك به، فقال دعني وأنا لا أعود، فتركه وقال إني صاحب عيال، فتركه. الليلة الثانية جاء فأمسك به فقال دعني وأنا لا أعود فإني صاحب عيال. المرة الثالثة قال لا أترك حتى أذهب بك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال دعني وأقول لك أمرا لو عملت به فإنه يعني فإني لا أستطيع أن أتيك أنا وغيري. اقرأ آية الكرسي في كل ليلة أو عند النوم. فعند ذلك ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره. إذن احتمل أن يكون هذا الكلام صحيحا، ما قال في نفسه هذا الرجل كذاب، وعدنا أنه لا يأتي أول ليلة وجاء، وعدنا أنه لا يأتي الليلة الثانية وجاء، هذا كذب. ثانيا يعني يخلف الميعاد. ثانيا أنه يكذب، يقول عنده عيال وكذا وكذا، واتضح أنه يقول لا أنا لا أستطيع أن أتيك، اتضح أنه شيطان ما هو بإنسان. ثالثا يعني مع هذا وقال كلمة كان يقول لا أنا لا أذهب أسأل رسول الله ولا أسأل غيره، هذا قول باطل لا جدال فيه، ولكن ذهب يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب يسأل من؟ ما ذهب يسأل فلانا أو فلانا غير المعصوم، ذهب يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أقول لهؤلاء الشباب اسمعوا ما نقول وارجعوا للمصادر التي نحيلكم إليها، سواء في الكتاب أو في هذه المجالس، وارجعوا إلى الكتب، لا ترجع فقط إلى شيخك الذي أنت تأخذ عنه، لأنه سيعيدك إلى الكرة مرة ثانية ويعيدك إلى الطريق مرة أخرى. ارجع إلى الكتب، ارجع إلى التفسير أهل السنة، ارجع إلى شروح أهل السنة، وانظر في هذا الذي تسمع إن كان حقا فناقش به شيخك أو أميرك أو من علمك هذا الشيء، وإن كان غير ذلك فبين لنا. أنت في كل حلقة ما شاء الله تقول في إيميل موجود، في بريد إلكتروني موجود، ارسلوا لنا، نحن نتقبل كل النقد من هؤلاء الإخوان ومن غيرهم. وهكذا يجب أن نوطن أنفسنا لهذا، إذا كنا حقا نريد الخير للناس نقبل النقد من هذا ومن ذاك، ولكن نطلب منهم أنهم إذا انتقدوا أن يبينوا الأدلة التي على ضوئها رأوا بنوا ما بنوا ورأوا معتقدهم. أما الأقوال والسباب والشتائم فهذه لا يعجز عنها أحد. فهذه نصيحة في الحقيقة أقولها لهم، وأقولها أيضا وأردفها بنصيحة أخرى، ألا يغطوا أعينهم عن المحاسن الموجودة في المجتمعات. هناك في الحقيقة إفراط وتفريط، هناك أناس ما يرون إلا المحاسن، وهناك أناس ما يرون إلا المنكرات، هناك أناس ما يرون إلا هذا وناس، والحق أن تأخذ هذا وهذا. في المجتمعات خير وفي المجتمعات شر، كيف نكمل هذا الخير ونزيده، كيف نعطل هذا الشر ونقلله، ونعطل هذا الشر ونقلله، هذا هو دور المصلحين وعمل المصلحين. أما الجحود يا شيخ، الله سبحانه وتعالى ما جحد الخير الذي عند بعض أهل الكتاب، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، الله سبحانه وتعالى ما أنكر هذا ولا يعني حكم حكما واحدا على أهل الكتاب، ولكن بين الله سبحانه وتعالى هذا وذاك. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. والله سبحانه وتعالى يقول لتجدن أشد الناس عداوة الذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون،
وإذا سمعوا ما
أنزل الرسول ترى عينه تفوض من الدم، إلى غير ذلك. إذن ذكر الخير الموجود وكيف ننميه هذا عمل الإنسان المخلص. أما لا خير، لا وجود للخير أبدا في هذه المجتمعات، هذه المجتمعات شر محض، هذا غير صحيح. حتى الجاهلية الأولى كان فيها بعض معاني الخير وبقيت فيها بعض مكارم الأخلاق
وأقرها الإسلام على
هذا، والآن المجتمعات فيها بعض معاني الخير، ونحن دورنا أن ننميها وأن نعظمها. هذا واجبنا، وهذه نصيحتي أقدمها بين يدي هذا الكتاب أو فصول الكتاب.
قد يقول البعض يا شيخ أنا من الشباب الذين تشربوا بهذا الفكر ولا يستطيعون أن ينفلتوا منه، يعني أصبح الآن لديه عقيدة متأصلة في نفسه بهذا الفكر، لا ندري عن مصادرها كيف كانت، كيف وصل هذا الفكر وتعمق في نفسه، فعندما يعود للتوبة يشعر أنه يرجع إلى، يعني كأنه يرجع من الإسلام إلى الكفر. فأيضا نريد توجيه نصيحة أيضا لهؤلاء الشباب الذين يحرصون الحقيقة على العودة، لكن هذه عقيدة تأصلت في نفوسهم، على ماذا تدلهم الحقيقة من الكتب التي يقرؤونها؟ منهجية بسيطة، يعني حتى لأن هذه العقيدة يعني أصبحت متغلغلة في نفوسهم وقد يعز عليهم تركها.
هو في الحقيقة أنا أنصحهم بنصيحة يسيرة جدا،
نعم،
وهي أن يحسنوا الظن بعلماء الأمة. لو أحسنوا الظن بعلماء الأمة هان عليهم الخطب، أما ما داموا يعتقدون أن هؤلاء العلماء عملاء وأنهم جبناء وأنهم ضعفاء وأنهم أعداء الدين وأنهم هم أركان الطواغيت وأنهم هم الذين يشهدون أركان الطواغيت وأنهم هم الذين يعني وهم وبعضهم يقول منافقون وبعضهم يقول كفار، بعضهم يقول هذا وقد يستنكر، بعضهم يقول نحن ما نقول هذا، أنت ما تقول غيرك يقول، أنت ما أحط بكل شيء علمه ولا جلست تسمع كل الناس، ضرد كيف هذا كله؟ إذا أحسنوا الظن بالعلماء فقد زالت الجبال الرواسي من الجاثمة على صدورهم، وعند ذلك ستتضح لهم رؤية أخرى، ستتضح لهم رؤية أخرى. وقد كان الرجل من أهل البدع الأولى ربما يسمع آية واحدة أو حديثا واحدا فيرجع، يعني لما جلس جابر بن عبد الله في المدينة تكلم ببعض الأحاديث وقام له بعض الخوارج الذين جاءوا للحج وعزموا على الخروج بعد ذلك، فسمع بعض الآيات فقال ما هذا الذي نسمعه منكم يا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخبره بالخبر وعرف ما عنده فتراجع. قد كان بعضهم يسمع الآية وبعضهم يصر. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي القلوب،
آمين،
وأن يستر العيوب وأن يغفر الذنوب،
آمين يا رب العالمين. كذلك يا شيخنا أيضا الثقة بالله عز وجل وبنصر الله سبحانه وتعالى لهذا الدين، وعدم الالتفات الحقيقة إلى يعني الهموم والغموم، لأن كثير من الشباب بل مما قرأنا ومما سمعنا ومما شاهدنا الحقيقة أن هناك قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان مما يشاهد من الأحداث الأمة من القتل والتشريد والإبادة، مما يرى من بعض المنكرات يصاب بنوع من القنوط فقد ينحى هذا المنحى.
والقنوط يعني والعياذ بالله بلية أخرى ربما تكون أعظم من البلية الأولى.
اللهم استعان.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. القنوط مصيبة وبلية وشيء أعظم من البدعة التي يكون الإنسان عليها. باب الله يعني مفتوح، باب التوبة مفتوح وخزائن الله ملأى، والله سبحانه وتعالى أفرح بتوبة عبده من أحدكم براحلته التي ضلت في الصحراء وعليها زاده وأيقن بالهلكة ثم رآها أمامه فقال من شدة الفرح وقد أخطأ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله سبحانه وتعالى يحب لعباده أن يشكروه ولا يكفروه، الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده المعصية، طبعا مقصود بذلك إرادة شرعية،
نعم،
وأما الإرادة الكونية لها تفصيل لها حكم آخر. فالشاهد من هذا يعني وعلماء الأمة يفرحون بذلك وطلاب العلم والدعاء يفرحون بهذا، ولكم أسوة حسنة في إخوانكم الذين وبعض مشايخكم الذين اتضح لهم الحق جزاهم الله خيرا فأعلنوا الرجوع إليه وفاءوا إليه ومالوا إلى الهدى بعد أن مالوا عن الهدى من قبل، فلكم أسوة في ذلك، لستم أول من يتوب ولا آخر من سيتوب، وهذه سنة الله، ولا أول من أخطأ ولا آخر من سيخطئ، هذه سنة الله عز وجل في الخلق.
سبحان الله.
بارك الله.
شكر الله لكم الشيخ. الحقيقة أن هذا محور مهم وهذه نصيحة يعني غالية الحقيقة للشباب، ونسأل الله أن يمن علينا وعليهم بالتوبة والرجوع إلى طريق الحق. أيضا يا شيخ نريد بما أننا نصحنا الشباب الآن نريد أيضا نصيحة لمن يفتو الشباب، لمن هم فيما تبقى الحقيقة من الوقت، لمن هم يتصدرون لإغال صدور الشباب، لمن هم يقولون العلم عندنا الحديث عندنا الدليل عندنا المنهج عندنا، فأيضا نريد نصيحة لهم في هذا الباب شيخ.
نصيحتي لمن يقوم على أمر الدعوة إلى الله عز وجل سواء كان يعني عفوا وهو ليس أهلا لذلك أن يتقي الله في المسلمين، لأن هذا أمر وأمر صعب وبلاغ عن الله رب العالمين. وقد كان السلف يتدافعون الفتوى أو الفتية، فيسأل أحدهم فيقول عند الآخر أو عند أخي وهكذا، حتى يدور السؤال عليهم جميعا ويعود إلى الأول، لما يرون من أن الجرأة على الفتية سبب في الجرأة على النار والعياذ بالله، لا سيما إذا كانت الفتية في المسائل المصيرية، في مسائل الدماء والأموال، في مسائل الأعراض، في مسائل أمن المجتمعات واستقرارها، في مسائل مصالح المؤمنين والمسلمين العامة، في أمور يتربص الأعداء من ورائها لينقضوا بقضهم وقضيضهم على أمتنا وعلى بلادنا، في يعني مسائل فيها شق للعصا وفيها تفريق للجماعة، والله سبحانه وتعالى قد أمر بذلك، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونحن ندعو إلى السنة والجماعة، يعني سنة في اجتماع واجتماع على سنة،
الحمد لله
لا ندعو إلى سنة مع التفرق ولا ندعو إلى اجتماع على غير سنة كما يحلو لبعض لكثير من الناس، نريد الاجتماع نريد الاجتماع ونريد التكتل والتكتل ولو على غير السنة. نحن أهل سنة وجماعة، هذا المصطلح العظيم، هذا الشعار المبارك يجمع بين أمرين، سنة واجتماع، أي اتباع واجتماع، أي كما يقال كلمة التوحيد في السنة وتوحيد الكلمة في الاجتماع، أي تمسك أي بالسنة وتماسك أي في الصفوف وتراص. نحن دعوتنا ليست دعوة يعني فوضى، وليست دعوة همجية، وليست دعوة أن الإنسان يأخذ قولا كما يقول بعض الناس، أنا أخذ بهذا القول ولو لم يبقى معي أحد. الذي يقول هذا ما يفهم معنى الكتاب والسنة ولا يفهم دعوة أهل السنة والجماعة. هناك واجب يترك لما هو أوجب منه، واجب الاجتماع وواجب الاتباع، وأحيانا يقدم هذا وأحيانا يقدم هذا، وهذا حسب ظروف الأمة المسلمة في زمن من الأزمنة أو في مكان من الأماكن، يقدم واجب الاتباع أحيانا يقدم واجب الاجتماع أحيانا، وتفصيل ذلك يطول. لكن على كل لا بد أن يفهم أننا ندعو إلى الأمرين، لا ندعو إلى أمر واحد. فالذي يقول أنا يعني ما يهمني هذا أو أنا أخذ شيئا يعني أنا يهمني السنة ولا أبالي بغير ذلك، هذا ما فقه الدين. فنحن أهل سنة وجماعة ندعو الأمرين جميعا، وأهل علم بالحق ورحمة بالخلق، كما يقول الله سبحانه وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فلابد من العلم والرحمة، لابد من العلم والرحمة. فالذين ينصحون الشباب والذين يقومون على محاضن التربية نقول لهم اتقوا الله، اتقوا الله أن تضعوا بذرة تجني هذه البذرة أو تنبت هذه البذرة ثمر شجرة حنظل، فتأتي بثمرة حنظلية مرة المذاق. اتقوا الله حتى لا يكون يقع عليكم قول الله عز وجل يحملوا أوزارهم، يعني قول الله سبحانه وتعالى يحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. لا تحمل وزرك وزر غيرك، فالذي يجعلك تجب وتتلكى عن الفتوى في مسح الخفين، وجزاك الله خيرا إذ جبنت حيث يندح الجبن، لأنك لا تجرأ في بشيء وتتجاسر عن شيء لا تحسنه، لكن تجب عن القليل وتتجاسر في العظيم الخطير، هذا أمر لا يقبل به العقلاء.
ورفع الله قدركم.
آمين وإياكم.
الحقيقة الوقت كما يشير المخرج انتهى، لكن يجمعنا لقاء آخر بإذن الله عز وجل. شكر الله لكم الشيخ، مبارك فيكم وفي علمكم.
شكر الله في الجميع.
أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة في الله، إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى في الله قائلها لومة لائم. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.